إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. أجرى مراسلنا في العاصمة البريطانية أحمد الركابي لقاء مع المعارض العراقي المقيم في الولايات المتحدة ليث كبة، تحدث إليه حول الجماعات السياسية العراقية التي قد لا تدعى إلى المؤتمر الموسع المزمع عقده في إحدى الدول الأوروبية لجماعات المعارضة العراقية، إضافة إلى الحديث حول آفاق العمل الديمقراطي في العراق المستقبلي.
قال المعارض العراقي المستقل الدكتور ليث كبة إن المؤتمر الموسع للمعارضة العراقية المزمع عقده في دولة أوروبية الشهر القادم لن يكون حاسما في تركيب حكومة مؤقتة أو ترتيب وضع مستقبلي للعراق. ورأى كبة أن المؤتمر سيكون حاسما بالنسبة للحكومة الأمريكية لتحديد شركاء يعملون معها على الأرض، وعن الدور المستقبلي المتوقع للقوى والشخصيات المعارضة التي لن تدعى للمشاركة في المؤتمر الموسع. قال الدكتور ليث كبة:
أنا أعتقد الطريقة التي نتعامل بها نحن العراقيون جميعا مع مسؤوليتنا إزاء التغيير في العراق لا طريقة ينقصها الكثير من النضج. المشكلة الحقيقية أن غالبية القوى العراقية تسجل فقط حضور وتنتظر اللحظة الحاسمة وتطالب أن يكون لها دور رئيسي في هذه اللحظة الحاسمة. التكوين السياسي والعمل السياسي لا يجري بهذه الطريقة. المطلوب حضور عراقي مستمر داخل هذه الاجتماعات وخارجها قبل أن يحصل تغيير وبعد أن يحصل تغيير. أنا في تصوري هذه اللقاءات هي ليست حاسمة في تركيب لا حكومة مؤقتة ولا تركيب وضع مستقبلي للعراق، هي حاسمة للحكومة الأمريكية في تحديد شركاء يعملوا معها على الأرض في هذه اللحظة. لكن المسؤولية الحقيقية للعراق يتحملها العراقيون وتتحملها كل قواهم السياسية، وما لم يمارس العراقيون حضور واضح ويعبروا أنفسهم ويعبروا عن آرائهم كما ذكرت ليس فقط في هذا الاجتماع، من المستحيل أن يكون هذا الاجتماع جامع مانع لكل العراقيين المتواجدين ولكل قواهم وآرائهم السياسية، هذا أمر مستحيل، لن يكون هذا اجتماع وإنما سيكون تظاهرة إعلامية. لكن المطلوب حضور فعلي للعراقيين كلا عبر قنواته، من يثق بهم من حركات وأحزاب وزعامات، أن يمارسوا هذا الحضور الفاعل. وما لم يحصل ذلك خوفي أن العراقيون سيكتفون بإلقاء اللوم على الآخرين وبالتذمر وبالتململ، ولكن الحكومات التي تأتي في المستقبل قد لا تختلف في طبيعتها عن الحكومات التي مرت على العراق في الماضي.
طيب ألا تعتقد يعني أن الأسهم الأقوى في العراق ما بعد صدام حسين ستكون للعراقيين شركاء الولايات المتحدة؟
أنا أعتقد نعم، يمكن في المرحلة الأولى على مستوى الإجراءات الأمنية في البلاد سيلعب الجيش العراقي دور مهم، ستلعب الحركات التي لها بعد عسكري ولها ميليشيات إذا صح التعبير ستلعب دور مهم لضمان أمن البلاد. أما الإرادة السياسية للعراقيين فلن تحددها البنادق، لن تحددها التحالفات الأجنبية، لن تحددها العلاقات الخارجية. الإرادة السياسية للعراقيين يحددها العراقيون أنفسهم، ما لم يطالبوا هم ويحددوا ما يريدون ويمارسوا دور مباشر في اختيار زعاماتهم ومحاسبة مسؤوليهم ومتابعة من يتحدث باسمهم، ما لم يحصل ذلك طبعا الإرادة السياسية تكون شاغرة ومتروكة لمن يدعيها ويطالب بها. ولكن من مطالعتي ومتابعتي للتفكير السياسي السائد هنا في أمريكا، أمريكا تدرك جيدا أن اللاعبين على الأرض شيء والإرادة السياسية للشعب العراقي هي شيء آخر. وأنا متأكد أن إذا مارس العراقيون دورهم السياسي فسيفرضوا إرادتهم على الجميع بما فيها أمريكا.
طيب الولايات المتحدة تؤكد حرصها على قيام نظام ديمقراطي في العراق بعد سقوط النظام العراقي الحالي، هل تعتقد أنه الولايات المتحدة ستحافظ على حرصها على مبادئ الديمقراطية في العراق حتى لو جاء نظام عراقي لا يتفق ولا يشارك الولايات المتحدة في كثير من قناعاتها؟
أنا أعتقد أن أمريكا بالدرجة الرئيسية لن تستطيع أن تفرض نظاما ديمقراطيا على العراق، ولكن بدون شك هي ستعطي الكثير من الحوافز لكل من هو لاعب رئيسي في أن يلتزم بقواعد اللعبة الديمقراطية. ونعم أنا في توقعي أن لو أقيم في العراق نظام ديمقراطي حقيقي، من جهة سيتعاون مع من يريد معونة العراق سواء كان ذلك أمريكا أو أوروبا، ومن جهة أخرى أنا أعتقد أن الإرادة السياسية للعراقيين ستحمل أمريكا جزء من مسؤولية ما حصل. الدمار الذي حصل للعراق سواء في فترة الحصار أو في فترة دعم نظام صدام حسين أو في الطريقة التي ستدار فيها يمكن الحرب المقبلة في موضوع العراق، كل هذا له تبعات قانونية، وبدون شك العراقيون يريدون متابعة قانونية لكل من انتهك حقوقهم وحملهم هذه المآسي وهذه الآلام. كيف نرى في كل بلدان العالم طالبت من دولة العراق تعويضات والعراقيون لم يكونوا هم مسؤولين عن قرارات دولتهم، وكل هذه الجرائم وكل هذه الانتهاكات تحصل للعراقيين ولحقوقهم ولا يتوقع أن نطالب بها أو يطالب بها الشعب العراقي يوما ما؟ بدون شك سيرتفع صوت العراقيون في هذا الأمر وسيطالبون. نعم وستكون هناك اختلافات في السياسة وستكون هناك اختلافات قانونية مع كل الأطراف بما فيها أمريكا. المهم أن يستعيد العراق عافيته وأن يمارس العراقي إرادته السياسية وأن يرتفع صوته.
طيب هذه أشياء مهمة، لكن يعني كيف هي الآلية لتعزيز عين الشعب على السلطة، وهل لديك وصفة عملية لرفع الصوت العراقي؟
أنا مقولتي بسيطة جدا. أولا على العراقي أن يتواجد وأن يحضر، بدون حضوره وبدون مشاركته لن يحصل أمر ما. لا يمكن توكيل هذا الأمر إلى طرف ما، حتى الزعامات السياسية سواء كانت حركات أو شخصيات، ما لم تلقى تفاعل حقيقي من بقية العراقيين، ما لم تلقى دعم حقيقي، ما لم تلقى محاسبة ومتابعة، فستنزلق هذه الزعامات إلى هامش العمل السياسي. نعم لو سألنا أنفسنا لماذا تتهافت زعامات المعارضة العراقية على واشنطن ولا تتهافت على العواصم التي تتواجد فيها كثافات سكانية عراقية، تتواجد فيها جاليات عراقية كبيرة، لماذا تحرص هذه الحركات على أن يكون لها دعم من أمريكا ولا تحرص على أن يكون لها دعم من جمهور العراقيين المنتشر في العالم؟ لا أقول داخل العراق لأن صعوبة الوصول إلى داخل العراق، ولكن بدون شك الزعامات المتواجدة في العالم. أقول
لكن ربما يعني اسمح لي أن أقاطعك، ربما لأنه لا توجد دولة غير الولايات المتحدة تقول علنا إنها تريد إسقاط النظام العراقي.
كما ذكرت صاحب المصلحة الحقيقية والرئيسية ليس فقط في إسقاط النظام الموجود حاليا في العراق، وإنما في الحرص على العراق ومستقبله وإعادة بناءه واستعادته لعافيته. الطرف الرئيسي هو الشعب العراقي، وما لم تحرص الزعامات السياسية على الوصول إلى هذا الشعب وفتح قنوات فعلية وتعبئته، ما لم يحصل هذا الأمر، أنا أعتقد أن الزعامات السياسية، الزعامات التي تظن أن مستقبل العراق رهن بدولة خارجية تعيش وهم كبير، مستقبل العراق فعلا رهن بإرادة شعبه. ومشكلتنا اليوم أن إرادة العراقي أما مشتولة أو معطلة أو مغيبة، وهذا هو دور الحركات السياسية، هو في الوصول إلى هذه الإرادة وإطلاقها وتعبئتها لتكون صوت حقيقي معبر عن ما يريده العراقيون.
الدكتور ليث كوبا المعارض العراقي، شكرا جزيلا.
شكرا.
أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
سيداتي وسادتي، نعود إلى عرض أبرز ما جاء في صحف غربية حول العراق، وهذه الزميلة ولاء صدق تعرض لمقالات سياسية نشرتها صحف بريطانية في أعدادها الصادرة اليوم.
تناولت اثنتان من الصحف الغربية الشأن العراقي، وهما سكوتسمان التي نشرت مقالتين، ثم الاندبندنت البريطانية. نقدم لكم فيما يلي سيدتي وسادتي عرضا لما ورد فيها. في تحليل لصحيفة سكوتسمان ذكرت أن الأردن وتركيا وألمانيا وبريطانيا وهنري كيسنجر وبرنت سكوكروفت وديك أرمي وأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون ووزارة الخارجية الأمريكية وضباط الجيش الأمريكي وأوساط الحكومة والمسؤولون والمستشارون ينتقدون علنا خطط الرئيس بوش لشن حرب على العراق، بينما يقول الرئيس بوش إن أسبابه مقنعة وإن الآخرين سيتبعون حالما يتخذوا القرار. وأوردت الصحيفة ما قاله برنت سكوكروفت مستشار الأمن القومي في فترة الرئيس بوش الأب في صحيفة وول ستريت جورنال يوم الخميس الماضي، قائلا إن تأييد الحلفاء ضروري وإن العالم متفق على معارضة شن هجوم على العراق في هذا الوقت، وإن تجاهل هذا الأمر قد يؤدي إلى تدهور التعاون الدولي مع الولايات المتحدة ضد الإرهاب. وقارنت بين هذه الأقوال وبين ما قاله ريتشارد تال أحد مستشاري الرئيس بوش في مجال السياسة الدفاعية لصحيفة نيويورك تايمز عن أن بقية الدول ستتبع الولايات المتحدة إذا ما عزمت، وقال وهنا أقتبس: عدم مهاجمة صدام بعدما صرح به الرئيس بوش ستؤدي إلى انهيار الثقة بالرئيس، وبالتالي ستكون انتكاسة للحرب على الإرهاب. ثم ذكرت الصحيفة أيضا بما قالته غوندوليزا رايس عن أن القضية ضد صدام قوية ومذهلة، وحذرت مما يمكن أن يحدث إذا ما حصل على أسلحة الدمار الشامل وعلى وسائل نشرها. ولكن الصحيفة لاحظت أن استخدام رايس هذه الصفات، أي قوية ومذهلة، هو استخدام تسويقي لإقناع الآخرين ممن يعارضون هذه الحرب، ومنهم جمهوريون مثل أرمي وكيسنجر ووزير الخارجية كولين باول ومسؤولون مجهول الهوية في الإدارة، ثم سكوكروفت الذي لا يرى أي دليل على مشاركة العراق في أحداث 11 أيلول، ولا دليل على اقتراب العراق من امتلاك أسلحة نووية، ولا معنى في تدمير الحرب الشاملة على الإرهاب من خلال مهاجمة العراق ضد مشيئة الحلفاء. وتابعت الصحيفة أن غالبية الرافضين يتفقون مع الرئيس بوش على أن صدام يمثل خطرا، وأن على الولايات المتحدة أن تحاول إخراجه، إلا أنهم لا يريدون للولايات المتحدة أن تتصرف بشكل منفرد. ثم انتهت الصحيفة إلى القول إن على الرئيس بوش وقبل أن يقوم بأي فعل أن يحصل على الدعم الشعبي اللازم وعلى تأييد حلفائه وأصدقائه السياسيين. ونشرت صحيفة اندبندنت مقالة عن الموضوع نفسه والمتعلق بالخلاف بشأن الحرب على العراق، ولكن في بريطانيا هذه المرة. وقالت إن رئيس الوزراء توني بلير يحاول الحصول على تأييد الجميع في حكومته لعمل عسكري ضد العراق، وإذا ما حصل عليه فسيتبعه جميع الوزراء، وإلا فإن من سيصر على اختلاف وجهة نظره سيكون عليه أن يستقيل. ولاحظت الصحيفة أن حكومة بلير الحالية لم تشهد أي حالة استقالة حتى الآن، إلا أنها فسرت الأمر بطرق ثلاث: أولاها إما أن الحكومة الحالية هي أكثر الحكومات اتحادا في تاريخ بريطانيا، أو أنها تضم أناسا ينفذون ما يطلب منهم دون نقاش، أو أن المعارضين سبق وأن أخرجوا من الحكومة. وتساءلت الصحيفة عما إذا كان رئيس الوزراء أم الوزارة أم البرلمان هو الذي سيتخذ قرار الانضمام إلى الولايات المتحدة في حربها على العراق، ثم أشارت إلى مخاوف من أن ينفذ رئيس الوزراء توني بلير ما يطلبه منه الرئيس الأمريكي بوش دون الحصول على تخويل من البرلمان أو من الحكومة، لا سيما وأن هناك قانونا في بريطانيا يخول رئيس الوزراء دستوريا باتخاذ قرار خوض حرب دون العودة إلى البرلمان. ويخشى العديد من أن يستخدم توني بلير هذا القانون كي يمنع البرلمان والحكومة من التعبير عن رأيهما إلا بعد بدء القيام بعمل عسكري، إلا أن الصحيفة رأت أن من المستحيل أن يقوم بلير بعمل عسكري دون موافقة وزارته، ورجحت أن اختلاف الآراء إنما سيظهر داخل الوزارة البريطانية نفسها، وأن الاعتراض قد يأتي من مؤيديه أنفسهم وليس من معارضيه. وتابعت الصحيفة أن إحدى مصادر قلق رئيس الوزراء هو العبء المالي الذي ستفرضه حرب على العراق، ورجحت أن يؤكد أن النفقات ستؤخذ من الميزانية، أي أن تقع المسؤولية الكبرى على وزارة الدفاع نفسها، كما قد يطلب من الوزراء التقليل من نفقاتهم للمشاركة في الجهد الحربي، مما يؤكد الرأي القائل، وكما انتهت الصحيفة إلى القول، أن المعارضة ستظهر داخل الحكومة نفسها. ونعود مرة أخرى إلى صحيفة سكوتسمان التي قالت إن الرئيس بوش اختار دولا غنية بالنفط في الشرق الأوسط ليصفها بمحاور الشر، مما يبرر جعلها أهدافا مشروعة لتدخل عسكري أمريكي لملاحقة الإرهابيين. ولكنها لاحظت ألا أحد يتحدث عن قضية مهمة كشف عنها ناطق باسم رابطة البترول المستقلة الأمريكية في 29 من شهر آذار في عام 2000، كشف عنها لاثنتين من لجان مجلس الشيوخ، وتتعلق بما يمثله اعتماد الولايات المتحدة على النفط من خطر على الأمن القومي، وأن رد الإدارة على هذا الخطر غير مناسب. وتابعت الصحيفة أن النقاش اللاحق أظهر أن اقتصاد الولايات المتحدة يعتمد على الحكام الأجانب، وأن الرئيس بوش يعرف أن صدام حسين إذا اختار في أي لحظة التوقف عن تصدير النفط إلى الأسواق العالمية فإن أسعار النفط سترتفع بشكل هائل، وأن اقتصاد أمريكا سيفلت عن السيطرة. ثم لاحظت الصحيفة أن سقوط البرجين في نيويورك دفع الرئيس بوش إلى وضع خطة لمحاربة الإرهاب والاحتلال العراق بطريقة تقليدية بقوة السلاح تحت شعار تغيير النظام، مما سيمكن الولايات المتحدة من السيطرة على أهم مصدر للنفط بطريقة سهلة ودون عائق.
وفي الكويت تحدث مراسلنا سعد المحمد إلى محلل سياسي كويتي حول آفاق التقارب السعودي العراقي الأخير والعوامل الأساسية في تزايد الفرص أمام تقارب كهذا وآفاق الجدية في مثل هذا التقارب.
لا حديث يعلو هذه الأيام في الكويت والدول المجاورة عن حديث الضربة الأمريكية المحتملة للعراق، فقد شهدت المنطقة في الآونة الأخيرة تحركات وعلى أعلى المستويات تدور جميعها في فلك حرب وشيكة الوقوع، فإن كان هناك من عرض الحملة الأمريكية صراحة وبين من عرضها ضمنا وبين من أخلى مسؤوليته منها وحملها لأصحاب القرار في بغداد، يبرز التقارب السعودي العراقي كأهم الأحداث التي طغت على الساحة الأقليمية منذ قمة بيروت. فالسعودية عارضت وبشدة توجيه أي ضربة عسكرية للعراق، ورفضت السماح باستخدام أراضيها وقواعدها في أي عمل عسكري. هذا الموقف السعودي الصارم تجاه الولايات المتحدة كيف يراه المراقبون الكويتيون؟ سؤال توجهنا به إلى المحلل السياسي الدكتور عايد المناع.
الموقف السعودي الحقيقة لا يختلف عن بقية المواقف العربية، لأنه أعلن عدم الموافقة على توجيه أي ضربة للعراق والعمل من أجل يعني إحداث تغيير سلمي من خلال الشعب العراقي. نعتقد أن هناك مبررات للمملكة العربية السعودية في ذلك، منها أن ما قدم من أدلة على تورط العراق في أسلحة الدمار الشامل أو إعادة إنتاجها، وأيضا العلاقة في الإرهاب، أدلة الحقيقة غير كافية ولا تعطي مبررا للقيام بعمل عسكري كبير وخطير في نفس الوقت وله آثار على المنطقة، وخاصة منطقة الخليج، يعني المنطقة العربية ومنطقة الخليج. النقطة الثانية الحقيقة أن السعودية دولة مستقلة ذات السيادة، والعراق أيضا دولة مستقلة ذات السيادة، والدول بهذا الخصوص تخشى من تسجيل سوابق للتدخل الأجنبي في إسقاط نظام حكم قائم في بلد ما بحجج يعني قد لا تكون قوية، ويعني من قبل دول بعيدة عن الخطر الذي يمثله هذا النظام، وبالتالي قد يكون مبرر إسقاط النظام في أفغانستان وإسقاط النظام في العراق مبرر للقيام بأعمال أخرى ضد دول أخرى بحجج مشابهة أو قريبة من هذا التوجه. نقطة ثالثة، أنا أعتقد أن السعودية تخشى من أن يؤدي عمل عسكري كبير كما هو مطروح، بمعنى أن العملية ليست عملية توجيه غارات جوية وصاروخية، وإنما القيام بعمل اجتياح كامل للأراضي العراقية وإسقاط النظام وبالتالي إقامة النظام. أنا أعتقد أن السعودية ودول أخرى الحقيقة، أعتقد أنه كل الدول العربية تخشى من أن يؤدي ذلك إلى تمزق العراق وقيام كيانات مستقلة عن بعضها، والأخطر من ذلك احتمال أن يكون ذلك مدخلا لحرب أهلية ما بين العراقيين، سواء ما بين الأكراد والعرب أو ما بين الشيعة والسنة أو ما بين يعني أطراف سياسية من داخل العراق نفسه، وبالتالي حدوث يعني كارثة جديدة قد لا تقل خطرا عن الكارثة الصومالية. وهذا طبعا الحقيقة يعني هاجس، وهذا هو أيضا ما يراهن عليه النظام العراقي وقيادة الرئيس العراقي صدام حسين بتخويف العالم العربي من حدوث ذلك. لكن يعني الهواجس العربية والعرب الحقيقة يخشون من أن يتحقق ذلك، وربما أيضا يعني دفع قوي من النظام الحالي. نقطة الحقيقة رابعة بهذا الاتجاه هو أن السعودية وأيضا الدول العربية الأخرى تخشى أن يؤدي القيام بعمل عسكري في العراق إلى صرف الأنظار عن القضية الفلسطينية، وكما نعلم حقيقة الفلسطينيين يواجهون مأساة من قبل الاحتلال الصهيوني وما حدث في الضفة الغربية وما حدث أيضا في مواقع في غزة يشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ربما تختلف عن الحكومات السابقة بأنها يعني ليس لديها أدنى رغبة في قيام دولة فلسطينية أو قيام فلسطيني في الأراضي التي احتلت بالخامس من حزيران 1967. وبالتالي حدوث عزمة دولية جديدة راح يبعد الأنظار عنها، وربما الحقيقة يؤدي إلى تكريس الاحتلال، وهذا الحقيقة يتطلب من الإدارة الأمريكية أن تعمل من أجل تطمين العرب في ذلك وإيجاد حل عادل وفعلي وضمن القرارات الدولية للقضية الفلسطينية.
وما دام الحديث عن الحملة العسكرية الأمريكية للعراق، كيف ينظر المراقبون الكويتيون إلى ما يدور في كواليس البيت الأبيض والبنتاغون من أخذ ورد بين مؤيد لهذه الحملة ومعارض لها؟ وهل هي بداية انحسار لموجة ضرب العراق في الإدارة الأمريكية، أم أنها تأتي كمرحلة وقتية لترتيب الأولويات؟ يقول الدكتور عايد المناع:
أنا أعتقد أن الولايات المتحدة جادة في توجيه ضربة قاسمة للحكم العراقي وإنهاء هذا النظام وإيجاد نظام مختلف عن النظام الحالي، نظام ديمقراطي يقوم به الشعب العراقي باختياره الشعب العراقي ولو بعد فترة من الزمن. بالتأكيد أن النموذج الأفغاني الآن موجود، وهو إقامة حكومة مؤقتة من قوى تثق فيها مثلا الولايات المتحدة أو محل ترحيب أيضا من دول الجوار، وبالتالي استبدالها بالنظام الحالي إلى حين استقرار الأوضاع وإجراء انتخابات ديمقراطية. والعراق لا شك له خبرة في هذا المجال خاصة في العهد الملكي، وإن كانت فترة طويلة إلا أن العراقيين على مقربة من العالم ويعرفون الأسس الديمقراطية التي يستطيعون يختاروا على أساس نظامهم. لذلك أنا أعتقد أن الولايات المتحدة جادة، وما ينقصها يمكن هو توفير الأدلة الكافية للقيام بعمل عسكري كبير يخلص المنطقة من هذا النظام الذي ترى الولايات المتحدة وحتى الحقيقة يعني بعض دول الجوار أن هذا النظام لم يتطور، وبالتالي لم يعد مقبولا من الشعب العراقي، ومن الظلم أن يبقى هذا النظام مسيطرا على مقاليد السلطة في العراق ومنكرا على القوى السياسية العراقية القيام بأي دور في المشاركة السياسية.
وإذا كان تغيير النظام في العراق بالنسبة للإدارة الأمريكية من جانب والحرب ضد الإرهاب من جانب آخر هدفين رئيسيين للولايات المتحدة لا يمكن فصل أي منهما عن الآخر، فهل ستكون للضربة الأمريكية على العراق تأثير على حربها ضد ما يسمى بالإرهاب؟ يقول الدكتور المناع:
هو طبعا هناك الحقيقة مخاوف، يعني مثل المخاوف الألمانية أنه هذا العمل الكبير سيؤثر على عمل خطير آخر هو محاربة الإرهاب الدولي. وكما يمكن هو معروف أنه الكل يطالب بأدلة تربط النظام العراقي بأسلحة الدمار الشامل أو بأحداث سبتمبر في الولايات المتحدة عام 2001، وبالتالي أتى مبرر قوي للولايات المتحدة بأن تقوم بهذا العمل. لا شك بأنه إذا لم تقدم الولايات المتحدة أدلة كافية على علاقة النظام العراقي بالإرهاب الدولي بالتأكيد أن ذلك سيؤثر على تحالفاتها، ولكن ذلك لن يؤثر على عزمها وقدراتها للقيام بعمل عسكري للإطاحة بالنظام العراقي. واعتقد ان من ناحية يعني القدرات موازين القوى تماما مختلة لصالح الولايات المتحدة، والحاجة الى تحالف دولي قد لا تكون ملحة. وكما نعلم في حرب تحرير الكويت كان بإمكان الولايات المتحدة ان تقوم بهذا العمل، لكن كان المطلوب ضمن قرارات الشرعية الدولية أن يقوم هذا العمل. ولذلك إذا كان الأمر يتطلب قرار من مجلس الأمن الدولي قد يقتضي ذلك تحالف دولي، ولكن إذا هذا الأمر لم يلجأ فيه إلى مجلس الأمن الدولي فإن الولايات المتحدة قد تقوم به منفردة أو بالتعاون مع بريطانيا وبعض دول الجوار أو انطلاقا من قواعدها في المناطق المحيطة وتنهي الموضوع. وبعدها أنا متأكد أنه كثيرين سيقبلون بالأمر الواقع، ومثل ما حصل معارضة في الحرب ضد العراق في 91 أو الحرب ضد أفغانستان والحرب ضد يوغوسلافيا، بعدها أصبحت الأمور عادية وانتهت يعني حالة التشنج التي سادت فترة من الزمن.
لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الكويت.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ. حدث وتعليق. برنامج أسبوعي يتناول أبرز التطورات التي يشهدها العراق والمنطقة عبر استضافة محللين سياسيين مختصين يعلقون عليها. حدث وتعليق، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم محمد إبراهيم.
مستمعي الكرام، اهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حدث وتعليق، وفيها نتوقف عند تنظيم بغداد خلال الشهر الجاري زيارتين تفقديتين لمراسلين اجانب قاموا بها لمواقع قالت بغداد انها لا تستخدم لصناعة اسلحة ممنوعة كما تدعي واشنطن. وفي حلقة اليوم نستمع إلى تعليق معارض عراقي على حادث اقتحام السفارة العراقية في برلين من قبل جماعة عراقية معارضة غير معروفة. رئيس وفد المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق إلى اجتماعات واشنطن الأخيرة يصف المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين بالبناء والصريحة، ومسؤول بارز في المجلس الأعلى علق لبرنامجنا على تلك التصريحات. قبل يومين نظم العراق زيارة للصحفيين إلى مخزن لحليب الأطفال والسكر لتفنيد تقرير نشرته صحفية أمريكية عن أن المبنى يستخدم في إنتاج الأسلحة الجرثومية. والتقى وزير تجارة العراق محمد مهدي صالح مع صحفيين أجانب في المخزن في منطقة التاجي شمال غربي بغداد. وكان صحيفة واشنطن تايمز نقلت عن مسؤولين بالاستخبارات الأمريكية قولهم الأسبوع الماضي إنه منشأة للأسلحة البيولوجية. وسبق للعراق أن عد في وقت سابق من الشهر الجاري زيارة لعدد من المراسلين إلى موقع آخر يقول إنه لإنتاج الأدوية وليس أسلحة بيولوجية، وذلك ردا على تقرير أمريكي صحفي مماثل. المحلل السياسي العراقي أكرم الحكيم اعتبر هذه الممارسات العراقية، ومنها الدعوة التي وجهتها بغداد لأعضاء الكونغرس الأمريكي، اعتبرها مسعى عراقيا يهدف إلى التأثير على الرأي العام المحلي والدولي، وقال إن القيادة العراقية لا تزال تؤمن بما وصفها سياسة المخاتلة من أجل الالتفاف على قرارات الشرعية الدولية بحسب تعبيره. أكرم الحكيم قال أيضا:
في الواقع المشكلة الحقيقية، يعني مشكلة النظام الحاكم في العراق، تكمن في أنه لا يحسن قراءة الأحداث التي تجري من حوله. وتكمن أيضا جانب آخر المشكلة في أنه يفترض بأن قراءة الخاصة التي هو يختص بها واللي يقوم على منهج المخاتلة واللف والدوران، يفترض بأن هو المنهج الناجح في التعامل مع الاستحقاقات والأزمات اللي يمر بها. يعني ما ذكرتموه على سبيل المثال في موضوع استهاب الصحفيين في دعوات محددة تشبه البرامج السفرات الجماعية التي تنظمها بعض الدول لمنع الزائرين من الاطلاع على كل شيء، أو الدعوات بعض المسؤولين الكبار أو أعضاء الكونغرس، هي في الواقع محاولة للف والدوران على قرارات دولية واضحة. يعني هناك كما تعرف قرارات دولية محددة صدرت عن الشرعية الدولية المتمثلة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تحدد ما مطلوب من النظام العراقي فيما يخص موضوع التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل. نفس هذه القرارات تتحدث عن آليات محددة أيضا، يعني لم تحدد هدفا وتطلب مطلبا وتترك الموضوع لاجتهادات النظام أو الطرف المقابل، وإنما هناك آليات محددة، هناك لجان يتم انتخابها بشكل قانوني رسمي من قبل الأمين العام المتحدة، مسؤولة عنها جهات أخرى تسائلها وتحاسبها وتراجع تقاريرها. هذه الآليات الواقع وتلك القرارات الذي يبدو بأنه النظام يحاول أن يتلاعب على أوتار معينة لدى الرأي العام العالمي أو حتى ربما المحلي للالتفاف حول تلك القرارات. يعني على سبيل المثال عندما تقول بعض أجهزة الرصد الاستخبارية الدقيقة العالمية التي تمتلكها بعض القوى وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية عن نشاط مشبوه حول بعض المراكز الموجودة في بعض مناطق العراق والتي يشك في كونها محلات لصناعة أو لحفظ أسلحة دمار شامل، هذه كيف نتوقع يعني أن تكشفها جولات رسمية يحدد النظام الوقت والمدعوين هو يقوم بتحديدهم ثم ليعرض الوزير أو المسؤول على شاشات التلفزيون بعض علب الحليب الجاف أو بعض كراتين مادة غذائية معينة ليثبت بأنه تلك التقارير الاستخباراتية أو الألجاء الناتجة عن عمل الأقمار الصناعية خاطئة. هذا في الواقع أنا أعتبر نوع من اللعب على اتجاهات الرأي العام، ونفس الشيء بالنسبة للمسؤولين. يعني عندما يزعم النظام بأنه قام بدعوة رئيس الوزراء البريطاني أو قام بدعوة عدد من رجال الكونغرس الأمريكي، هو يعرف بأن هؤلاء المسؤولين لهم بروتوكولاتهم الخاصة في الزيارات، هم لا يتمتعوا لا بقدرات ولا بخبرات ولا باستعدادات المفتشين المختصين عن أسلحة الدمار الشامل. كيف يتوقع أن يقوم هؤلاء بعمل المفتشين ويحددوا أن كان العراق خاليا أم لا؟ أنا أعود فأقول المشكلة بغض النظر عن هذه الممارسات وعن الأمثلة التي سوف تتكرر ربما في المستقبل القريب، لا زال النظام يراهن على منهج المقاتلة واللف الدوران بدلا من الاستجابة الصريحة الواضحة للقرارات وللآليات التي حددتها الشرعية الدولية.
المحلل السياسي العراقي أكرم الحكيم وقد حدثنا من لندن، شكرا لك.
شكرا لكم أيضا.
أعلنت الشرطة الألمانية أنها اقتحمت مساء يوم الثلاثاء مقر السفارة العراقية في برلين وأنهت عملية احتجاز الرهائن التي قامت بها مجموعة قالت عنها وكالات الأنباء إنها من المعارضة العراقية وتطلق على نفسها اسم المعارضة العراقية الديمقراطية في ألمانيا. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن الناطقة باسم الشرطة الألمانية كريستين روثر أنه لم يعد هناك أي خطر. وأوضحت الوكالة أن قوات خاصة تابعة للشرطة الألمانية قامت باقتحام السفارة واعتقلت منفذي العملية وهم 5 عراقيين بعدما أصيب 2 منهم بجروح طفيفة، وكان القائم بأعمال السفارة العراقية شامل محمد من بين الرهائن. يذكر أن الشرطة الألمانية أعلنت يوم الثلاثاء أن 2 أصيبا بجروح عندما قام ما بين 4 إلى 6 أشخاص وصفتهم بأنهم من المعارضة العراقية باحتجاز رهائن داخل السفارة العراقية في برلين. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مصادر الشرطة الألمانية أن مواجهة حصلت بين العاملين في السفارة والمهاجمين. وأضاف متحدث باسم الشرطة أن انفجارا وقع في الداخل، إلا أنه لم يعلم إذا ما كان الانفجار ناتج خارجا عن تسرب في الغاز او عن تفجير ذخائر. هذا وقد نقلت وكالة فرانس بريس للانباء عن قناة الجزيرة الفضائية القطرية ان احد محتجزي الرهائن في السفارة العراقية في برلين اعلن ان الهدف من هذه العملية هو تحرير الارض العراقية. وقد علق جواد المالكي العضو القيادي في حزب الدعوة الإسلامية على هذا التطور قائلا:
أولا بالنسبة لنا بالحقيقة لا نعرف أسماء الأشخاص ولا الجهة التي كانت خلفهم، لأنه هم تحفظوا على أسمائهم وأطلقوا عنوانا عريضا هو المعارضة الديمقراطية العراقية، هذا أولا. ثانيا نحن إذا كان مثل هذه الأعمال يقوم على أساس استخدام العنف وإثارة هذه الأجواء التي نعتقد أنها ستضر بسمعة المعارضة العراقية وستحشرها في زاوية إرهاب في ظل هذا الجو المحموم بهستيريا الاتهامات وتصفية الحسابات، نعتقد بأن العمل قد يضر بسمعة المعارضة. ولكن الذي حصل من قبل هؤلاء الأخوة الذين دخلوا إلى السفارة العراقية في ألمانيا كما فهمنا، ونحن إلى الآن لم نعرف كامل التفاصيل، ولكن المقدار الذي عرفنا بأنه كان دخولا سلميا، وكان الهدف منه ليس إذا أحد لا من أعضاء السفارة ولا من حراسها، والهدف منه هو فقط للإعلام وإثارة أجواء محنة الشعب العراقي في ظل النظام الدكتاتوري الحاكم في العراق. وكان الأخوة تقريبا في هذا الحدود موفقين في الإعلان عن أهدافهم وعن نواياهم، ولم يمارسوا ممارسة تسيء بهذا القدر. أنا أعتقد من حق كل عراقي وكل مظلوم أن يعبر عن ظلامته بالطريقة التي تحترم الآخرين والروابط التي يمكن أن يلتزم بها دون أن يتجاوز عليها فيحدث إرباكا لنفسه وللآخرين.
الأستاذ جواد المالكي عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامية وممثل الحزب في العاصمة السورية، شكرا جزيلا لك. رحب أنس عضو بارز في جماعة شيعية عراقية تتخذ إيران مقرا لها بالمحادثات الأخيرة مع الزعماء الأمريكيين، ووصفها بأنها ناجحة للغاية، وقال إنهم يمكن أن يساعدوا في فتح الطريق لجماعات المعارضة العراقية من أجل إطاحة نظام صدام حسين. وذكر تقرير لوكالة فرانس بريس أن السيد عبد العزيز الحكيم أكد أمس في العاصمة الإيرانية أن المسؤولين الأمريكيين الذين يريدون قلب نظام الرئيس العراقي صدام حسين لا يرغبون باحتلال العراق في حال سقوطه، وسيتركون للعراقيين اختيار شكل حكومتهم المقبلة. وقال الحكيم وهو عضو في المكتب السياسي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في مؤتمر صحفي إن ما ذكره دونالد رامسفيلد وزير الدفاع وديك تشيني نائب الرئيس وغيرهما من المسؤولين الأمريكيين لوفد المعارضة العراقية الذي زار واشنطن أخيرا هو أنهم يريدون تغيير النظام في العراق لا احتلال هذا البلد. وقد قلنا لهم، والقول للحكيم، اننا ضد اي شكل من اشكال الاحتلال. ولتسليط الضوء على ما ورد في تقرير وكالة فرانس بريس اتصلنا بالدكتور حامد البياتي ممثل المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق في بريطانيا، وسألناه عن الاسباب التي تدفع لوصف المحادثات التي اجريت اخيرا في واشنطن بانها ايجابية وناجحة، وقال إن الوفود الستة متفقة على إيجابية حوارات واشنطن لعدة أسباب، بينها تغيير جدول لقاءات الوفد مع المسؤولين الأمريكيين ورفع مستوى الاجتماعات، فضلا عن أن الجانب الأمريكي أبدى تفهما لمطالب المعارضة العراقية التي طرحها باسم الوفد السيد عبد العزيز الحكيم. وأوضح البياتي قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة كان تقييم الوفود الستة لقوى المعارضة التي شاركت في اجتماعات واشنطن أن المباحثات كانت ناجحة ومفيدة ومؤثرة كما أشرت للأسباب التالية. أولا كانت الدعوة للقاء مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية ماركو غروسمان ومساعد وزير الدفاع دوغلاس فايف، ولكن مستوى اللقاءات ارتفع من مساعدي وزير الخارجية والدفاع إلى لقاء مع وزير الخارجية ووزير الدفاع ونائب الرئيس، وهذه سابقة في العلاقات وفي مستوى اللقاءات بين المعارضة العراقية والإدارة الأمريكية. ثانيا طرحنا وجهات نظرنا بكل صراحة ووضوح، حيث طرح سماحة السيد عبد العزيز الحكيم في اللقاءات وجهات نظر المجلس الأعلى والتي وافق عليها جميع أعضاء الوفود المشاركة، ومنها أن سبب معاناة الشعب العراقي هو نظام صدام، وأن المجتمع الدولي وبضمنه الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية كبيرة في حماية الشعب العراقي، وأن هذه الحماية يجب أن تتم بناء على قرارات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مثل قرار 687 وقرار 688 وقرار 949. والنقطة الأخرى هي أن مسؤولية التغيير في العراق هي مسؤولية المعارضة العراقية بمساعدة الشعب العراقي والجيش العراقي. والنقطة الأخرى أن المعارضة العراقية مستقلة ولا يمكن أن ترتبط بأي دولة، ولا يمكن أن تكون أي جزء من أي خطة لإسقاط النظام بضربة عسكرية أو بغزو للعراق. كما طرحنا أن الأطراف الستة المشاركة في اجتماعات واشنطن تخطط لعقد مؤتمر في أوروبا تحضره قوى المعارضة الأخرى وستمول هذا المؤتمر بنفسها. وأكدنا أننا نرفض دكتاتورية صدام وأي دكتاتورية تأتي بعد صدام في العراق، وأشرنا إلى أن إغفال أي من هذه النقاط ومنها التفكير بغزو العراق عسكريا أو توجيه ضربة عسكرية سيؤدي إلى عدم استقرار العراق وعدم استقرار المنطقة.
نعم.
النقطة الأخرى أن المسؤولين الأمريكيين قبلوا جميع هذه الأفكار وقالوا أنهم يتفقون معها، وقد طرحنا في الاجتماعات أيضا ما حدث في السابق من توجيه ضربة للعراق وإبقاء نظام صدام، فأكدوا أنهم هذه المرة لن يكرروا ما حدث، وأن الظرف الآن ليس مثل عام 91، وأنهم مصرون على إنهاء نظام صدام، كما أن أكدوا أنهم لا يريدون تنصيب دكتاتور جديد في العراق مكان صدام، وأكدوا أنهم يريدون التعاون مع المعارضة العراقية، وأنهم يحترمون استقلال هذه المعارضة، وأنهم يرغبون في حماية الشعب العراقي بناء على قرارات الأمم المتحدة. هذه بشكل عام إضافة إلى أشياء أخرى هي الأسباب التي جعلت تقييم وفد المعارضة للمباحثات أنها كانت ناجحة ومفيدة ومؤثرة.
نعم دكتور، ذكرتم خلال حديثكم أنكم بصدد التحضير لعقد مؤتمر واسع للمعارضة العراقية ستحضره جماعات لم تشارك في حوارات واشنطن. ماذا سينتج عن هذا المؤتمر؟ هل تخططون لتشكيل يعني حكومة مؤقتة، حكومة منفى؟ يعني هل هناك تغيير جديد في خطاب المعارضة العراقية ينسجم مع تطورات المرحلة الراهنة؟ يعني كيف سيكون وجه هذا المؤتمر؟
في الحقيقة ليس هناك نية لتشكيل حكومة في المنفى أو حكومة مؤقتة، وإنما أهداف المؤتمر هي توحيد الخطاب السياسي لقوى المعارضة العراقية الفاعلة ووضع الخطط المناسبة للمرحلة، خطط العمل المناسبة لهذه المرحلة، وتشكيل لجنة لمتابعة قرارات المؤتمر والتنسيق بين قوى المعارضة. هذه هي الأهداف التي وضعت لهذا المؤتمر، وليس هناك كما أشرت أي نية لتشكيل حكومة في المنفى وحكومة مؤقتة، وإنما نعتقد أن من المناسب تشكيل حكومة انتقالية بعد سقوط نظام صدام في بغداد من أجل التمهيد لانتخابات حرة للشعب العراقي.
نعم دكتور حامد، يعني الملاحظ أن أطراف رئيسة في الساحة الإسلامية العراقية أعربت يعني علنا عن تحفظات من مشاركتكم في اجتماعات واشنطن. كيف سيصار إلى بحث هذا الموضوع داخل التيار الإسلامي العراقي؟ يعني ألا تعتقدون أن هذا التحفظ ربما يعني ينجر إلى مستوى الامتناع عن المشاركة في المؤتمر المزمع عقده، وبالتالي سيفقد هذا المؤتمر يعني حضور مهم من أطراف إسلامية عراقية؟
في الحقيقة قبل أن يشارك المجلس الأعلى في اجتماعات واشنطن قام بمشاورات واسعة مع حركات إسلامية وشخصيات علمائية دينية وكوادر رسالية كثيرة في إيران وفي مناطق مختلفة من العالم، كما قام المجلس أيضا من خلال مكاتب الخارج بالتشاور مع عدد كبير من أبناء الجاليات العراقية في الدول العربية وفي أوروبا وأمريكا، وأغلبية الآراء كانت تنصح بضرورة مشاركة المجلس الأعلى في هذه الاجتماعات، وبناء على ذلك شارك الوفد المجلس برئاسة السيد عبد العزيز الحكيم عضو اللجنة المركزية للمجلس الأعلى وعضوية الشيخ إبراهيم حمودي المستشار السياسي لرئيس المجلس والدكتور حامد البياتي. ممثل المجلس الأعلى. وفي الواقع أيضا اللجنة التحضير التي شكلت من قبل الأطراف الستة التي شاركت في اجتماعات واشنطن ستقوم بالاتصال بأطراف الساحة ومنها الأطراف الإسلامية طبعا لدعوتها المشاركة في مؤتمر المعارضة الذي تخطط لعقده في أوروبا. ولكن من يحب أن يحضر بناء على ما اتفقنا عليه من أن الخطاب السياسي في مؤتمر صلاح الدين سيكون هو الأساس في الخطاب السياسي للمؤتمر، وكذلك الخطاب السياسي الذي طرحه وفد المجلس الأعلى في اجتماعات واشنطن، وكذلك ما اتفقت عليه قوى المعارضة الستة في واشنطن سيكون أساس في الخطاب السياسي لمؤتمر المعارضة القادم. القوى التي تتفق مع هذه الأسس وهذه المبادئ التي أقرت من قبل المعارضة جميعا نفسها في مؤتمر صلاح الدين في كردستان شمال العراق عام 92 ستحضر المؤتمر القادم وسيكون لها دور في المشاركة في وضع الخطط واتخاذ القرارات.
الدكتور حامد البياتي ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق في بريطانيا، شكرا جزيلا.
مرحبا بكم.
من إذاعة العراق الحر استمعتم إلى حدث وتعليق.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
لابد على أسباب يا روحي، لابد على أسباب، ولابد على أسباب يا روحي، لابد على أسباب. ولو فقيد احبابي ويلي، لو فقيد احباب، ولو فقيد احبابي ويلي، لو فقيد احباب. لو دهر خاين بيني، لو فقيد احباب.
Yeah.
درب من فرقات جوبا وحدة
لابد على أسباب
لو فقيد أحباب يا ويلي لو فقيد أحباب لو فقيد أحباب